بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب البيوع، باب قول الله عز وجل: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا زائدة عن حصين عن سالم قال حدثني جابر رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت من الشام عير تحمل طعاما، فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، فنزلت: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها.
هذا الحديث ذكره رحمه الله تعالى وبوب عليه بالآية، كأنه يريد أن التجارة وإن كانت مباحة وينبغي بالمسلم أن يحرص على أسباب الرزق وأن لا يكون عالة على غيره، إلا أنها تذم إذا صدت عن ذكر الله أو أشغلت عنه. ولهذا ذكر الحديث أنهم كانوا بينما كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير من الشام تحمل طعاما، والعير قافلة فيها أطعمة والناس يحتاجون إلى أن يشتروا، فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم منهم أحد إلا 12 رجلا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، ولهذا قال تعالى: وتركوك قائما. فبقي هؤلاء وثبتوا، والحامل لهم على هذا رضي الله عنهم أنهم رضي الله عنهم كأنهم رأوا أنهم سيجمعون بين الذهاب إلى هذه القافلة والعود من جديد إلى الخطبة وإلى الصلاة. والأمر الآخر أنهم رضي الله عنهم لما عوتبوا هذه المعاتبة كفوا عن مثل هذا، وبنو آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون، فهذا وقع منهم رضي الله عنهم وأدبهم رب العالمين فأحسنوا التأدب رضي الله عنهم ولم يعودوا لمثلها. فالشاهد أنه إذا كانت التجارة فيها إشغال عن طاعة الله فإنها تذم، وهذا وقع نسأل الله العافية لمن لم يزده ماله وولده إلا خسارة، ممن لما فتحت عليهم الدنيا اشتغلوا بها حتى عن الصلاة نسأل الله العافية والسلامة، فصار الواحد منهم إما أنه لا يصلي معاذ الله، وإما أنه يؤخر الصلاة تأخيرا شديدا، أو والعياذ بالله مثل ما يقع من بعضهم مما لا وجه له بتاتا وبه على أشد ما يكون من الإثم، إذا جاء لينام جمع الصلوات. ما الذي يحملك على هذا؟ أنه مشغول بالصلاة، مشغول عن الصلاة بالتجارة. لما كنت فقيرا وحالك ضيق كنت أقرب إلى الله تعالى من هذا الحال الذي أنت فيه، فما زادتك تجارتك إلا شرا. الأصل أن التجارة مباحة، وأنه ينبغي المبادرة إلى أن يرفع المسلم عن نفسه الحاجة إلى الناس، لكن أن تصل به الأمور إلى أن يشتغل بالتجارة عما أوجب الله لا شك أن هذا يذم. نعم.
باب من لم يبالي من حيث كسب المال. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام.
نسأل الله العافية. باب من لم يبالي من حيث كسب المال، يعني همه أن يجمع المال ولو من طريق لا يكترث هل هو حرام أو مباح. أخبر صلى الله عليه وسلم على بحال يقع للناس من بعده: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما يكترث، ما يهتم الإنسان ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام. وهذا من دلائل النبوة، فإن هذا رؤية وشهد عيانا في أناس لا يكترثون هل المعاملة محرمة أو مشبوهة تحتاج إلى شيء من التحقق أو هي مباحة، فتجده نسأل الله العافية يعمل في جميع ما يجلب له المال سواء كان حلالا أو كان حراما. فهذا مما أخبر به عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن فاعل هذا مذموم، وأن هذا المال الذي يجمعه سيكون نكالا ووبالا عليه في الآخرة. نعم.
باب التجارة في البز وغيره، وقوله عز وجل: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال قتادة رحمه الله تعالى: كان القوم يتبايعون ويتجرون، ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال: كنت أتجر في الصرف، فسألت زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حاء. وحدثني الفضل بن يعقوب قال: حدثنا الحجاج ابن محمد قال: قال ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار وعمرو بن مصعب أنهما سمعا أبا المنهال يقول: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله تعالى عنهما عن الصرف، فقال: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف، فقال: إن كان يداً بيد فلا بأس، وإن كان نسيئاً فلا يصلح.
قولوا رحمه الله تعالى: باب التجارة في البز وغيره. في بعض النسخ: باب التجارة في البر، لأنه سيأتي باب متعلق بالتجارة في البحر. وفي بعض النسخ أيضاً: باب التجارة في البر. على كل حال، التجارة في أي سلعة مباحة لا إشكال فيه بالضوابط الشرعية، سواء كان برًا أو كان من الأقمشة أو كان من الأطعمة، بقية الأطعمة الأخرى، أو أي شيء مباح. كل شيء مباح لا إشكال في التجارة فيه. وذكر قوله تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. قال قتادة: كان القوم يتبايعون ويتجرون، لكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله. وهذا والله الحمد حاصل عندنا بفضل الله ومنته في هذا البلد، بأن تغلق الحوانيت والمواضع التي فيها بيع وشراء إذا جاء وقت الصلاة. هذا من الأدلة التي ترد مقولة المتهوكين الذين يقولون: ما الذي يلزم بإيقاف هذه المحلات وهي بالآلاف لأجل أن تؤدى الصلاة؟ لأن الله ما خلقنا بهائم لا تعلق لنا بحقوق الله سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى خلقنا لعبادته، هذا أصل خلق العباد، هذا هو أن يعبدوا الله تعالى. وأباح لنا سبحانه وتعالى الانتفاع بما في هذه الدنيا من المكاسب وما جعل تعالى فيها. فإذا جاءت حقوق الله فإنه يوقف كل شيء من دراسة أو عمل أو بيع أو تجارة، ثم ولله الحمد ما هي إلا دقائق، ويعود الناس إلى تجارتهم ودراستهم. أما أن يقال إن هذه الأعمال تقدم على ما أمر الله عز وجل فهذا ليس فعل المؤمنين. ولهذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان في السوق فأقيمت الصلاة فأغلقوا حوانيتهم ودخلوا المساجد، ودخلوا المسجد فقال ابن عمر رضي الله عنهما: فيهم نزلت، يعني هذه الآية: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. كان بعض السلف يعمل فيطرق بالمطرقة، فإذا سمع الأذان وقد رفع مطرقته لم يكمل الطرق هذا الذي هو فيه، بل ألقى المطرقة وقام مباشرة المسجد. هذا هو الأصل في المسلمين. الأصل في المسلمين أن للصلاة تقدمة على كل أعمالهم، ولا يستثنى من هذا إلا الحالات الضرورية مثل حالات الإسعاف التي لا بد فيها من مسعف يتولى الحالات الحرجة ونحوها، ونحو ذلك من الأمور التي بين أهل العلم رحمهم الله. أما ما سوى ذلك، وهكذا أهل الحراسة الذين لو تركوا الموضع تضرر الناس من ترك الحراسة، أما ما سوى ذلك فالأصل أن توقف جميع الأعمال، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ومن أعظم ذكر الله تعالى هذه الصلاة. ذكر حديث البراء وزيد رضي الله عنهما حين سئل عن الصرف فقال: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف، يعني ما حكم أن تصرف ذهبا بفضة؟ لا حرج بشرط أن يكون القبض في المحل نفسه وألا يكون نسيئا. فمثلا عندك دينار، الدينار يعادل 10 دراهم، تقول: أنا عندي دينار وسأدخل السوق سأشتري بضائع يسيرة بدرهم وربما دون الدرهم، فلا أريد أن أشتري بالدينار. فتأتي إلى إنسان فتقول: معك، معي دينار، هل معك 10 دراهم؟ لأن الدينار يصرف ب10 وقد يصرف ب12 درهما، فيقول نعم. فهل يحل صرف الذهب بالفضة؟ نعم، بشرط أن يقع التقابض في الحال. ما يقول هات بعض الدراهم، يقول: معي والله 7 الآن، خذ 7 والبقية 3 نسيئة. النسيئة هي المؤجلة، ما يجوز، لا بد أن يكون التقابض في المحل نفسه، يتقابضا مباشرة، درهم 10 دراهم بدينار يدا بيد. وهذا يدل على أن ما يقع من النساء من شراء الذهب من صاحب المحل وترك، سواء من النساء أو من الرجال، وترك بقية المبلغ وعدم استلامه أنه لا يحل، لأن هذه القطعة من الذهب إذا كانت مثلا 5000 فقال المشتري: عندي الآن 4500، خذها وأعطيك الباقي غدا أو في وقت آخر، لا يجوز، لا تجوز البيع في هذه الحال، لا بد أن يتقابضا مباشرة يدا بيد. أما أن يأخذ بعض المال ويترك بعضه فإن هذا لا يحل. وهكذا الصرف، الصرف بأن يقول: اصرف لي هذا المبلغ مثلا من الريالات بهذا المبلغ من الجنيهات المصرية، لا بأس، بشرط أن يتقابضا في الحال. أما أن يأخذ بعض المبلغ وتبقى بقية، كأن يصرف مثلا 100 ريال سعودي بما يقابلها من الجنيه المصري لكن يبقى 10 جنيهات مثلا، ما يحل، لا بد أن يكون التقابض في الحال مباشرة ولا يكون فيه نسيئة إذا كان يدا بيد. إلا إذا اختلفت السلع، يعني عندنا الآن شرطان: الشرط الأول في حال تفاوت السلع لا بأس، في حال تفاوت الأجناس، في حال تفاوت الأجناس لا بأس أن يكون فيه شيء من، يعني المشترط فقط هو التقابض، يعني لا بد من التقابض في الموضع نفسه. ولهذا قال: سألنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نسيئا فلا يصح. لا بد أن يكون التقابض في المحل نفسه، فيصرف هذه الجنيهات بما يقابلها من الريالات في الموضع نفسه ولا يبقي شيئا نسيئا، يعني مؤخر، النسيء هو المؤجل المؤخر، فيقول: هذه 90 ما يقابل 90 ريالا والبقية أعطيك إياها لاحقا، لا يصلح هذا، لا بد أن يكون يدا بيد. نعم.
باب الخروج في التجارة، وقول الله عز وجل: فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. حدثني محمد بن سلام قال: أخبرنا مخلد بن يزيد قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء عن عبيد بن عمير أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله
على عمر
استأذن على عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه فلم يؤذن له، وكأنه كان مشغولا، فرجع أبو موسى ففرغ عمر فقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ ائذنوا له. قيل: قد رجع. فدعاه فقال: كنا نؤمر بذلك. فقال: تأتيني على ذلك بالبينة. فانطلق إلى مجالس الأنصار فسألهم، فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. فذهب بأبي سعيد الخدري فقال عمر: أخفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الهاني الصفق بالأسواق، يعني الخروج إلى التجارة.
نعم، الخروج في التجارة مباح، ولا يذم من خرج في التجارة، لأن التجارة تحتاج إلى أن يخرج الإنسان، وقد يحتاج حتى إلى السفر، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، قد يحتاج إلى السفر، لا إشكال ولا حرج، هو مطيع لله تعالى في سفره وفي حضره، ومقيم بما لما أوجب الله عليه، لا إشكال في هذا، فقد يحتاج إلى أن يخرج في تجارته، فيحتاج إلى شيء من التحرك، سواء داخل البلد أو يحتاج إلى السفر أيضا. في هذا الحديث أن واستدل بقوله تعالى فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني بعد صلاة الجمعة يبتغى من فضل الله تعالى، ويحتاج إلى أن يخرج الإنسان ويلتمس الرزق من فضل الله عز وجل. استأذن أبو موسى رضي الله عنه على عمر رضي الله عنه، فكان مشغولا، فكأن عمر تنبه لما استأذن أبو موسى، فقال إذنوا له، كأن انتبه بعد مدة، فوجد أن أبا موسى قد ذهب، فاستغرب لماذا يذهب وهو عند الباب مستأذن، فقال إنا كنا نؤمر بذلك، وذكر له حديث الاستئذان ثلاثا، فإن أذن وإلا فليرجع. عمر لا يذكر هذا الحديث رضي الله عنه، فقال تأتيني على ذلك بالبينة، أحد يشهد على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، لأنه ما مر به هذا الحديث. سأل الأنصار رضي الله عنه، وكان ثمة مجلس قد جلس فيه الأنصار، من منكم يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاثا؟ فقالوا كلهم، كلنا. فقال أبي رضي الله عنه لا يشهد معك إلا أصغرنا، فأرسل أبو سعيد الخدري، يعني بيانا لكون هذا الحديث يعرفه حتى أبو سعيد على صغر سنه. فقال عمر رضي الله عنه أخفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الهاني الصفق بالأسواق، هذا هو الشاهد، أنه كان مما يتجر في السوق كما قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله. الشاهد هنا في إيراد الحديث قول في قوله باب الخروج في التجارة، قوله الهاني الصفق بالأسواق، وبين المراد بالصفق بالأسواق أنهم كان الواحد منهم إذا باع البيعة يضع يده على يد صاحبه فيحصل من أثار اليدين صفق، تأكيدا لكون السلعة قد انتقلت من يمين هذا إلى يمين هذا. نعم.
باب التجارة في البحر. وقال مطر رحمه الله تعالى لا بأس به، وما ذكره الله في القرآن إلا بحق، ثم تلا وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله. والفلك السفن، الواحد والجمع سواء. وقال مجاهد رحمه الله تعالى تمخر السفن الريح، ولا تمخر الريح من السفن إلا الفلك العظام. وقال الليث رحمه الله تعالى حدثني جعفر ابن ربيعة عن عبد الرحمن ابن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلاً من بني إسرائيل خرج في البحر فقضى حاجته وساق الحديث. حدثني عبد الله بن صالح حدثني الليث به.
قال رحمه الله باب التجارة في البحر. تقدم باب التجارة في البز، وفي بعض النسخ باب التجارة في البر، هنا باب التجارة في البحر، يعني أنه يباح أن يركب البحر في التجارة، ولا إشكال في هذا إن شاء الله تعالى، يجوز أن يركب البحر في التماس التجارة. وقال مطر لا بأس به، لا بأس بالتجارة في البحر، وما ذكره الله في القرآن إلا بحق، يعني أن الله تعالى ما ذكر التجارة في ما ذكر أمر البحر إلا بحق سبحانه وتعالى. ثم تلا وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله، يعني أنكم تبتغون من فضل الله عز وجل بالتماس هذا الطريق من الكسب عن طريق البحر. ثم قال الفلك السفن، الفلك هي السفن تطلق على الجمع وعلى الواحد، الفلك السفن والسفينة كلها تطلق عليها كلمة الفلك. ثم ذكر قوله تعالى، أشار إلى قوله تعالى وترى الفلك مواخر فيه، ذكر قوله تعالى وترى الفلك مواخر فيه، وأن السفن تمخر الريح، والمخر هو يعني الصوت نفسه، يعني أنها تشق، ترى الفلك ماخر أي تشقه. فذكر أن المراد، قيل إن المراد به الصوت الذي يحصل من آثار مشي السفن في البحر. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل خرج في البحر فقضى حاجته، قال وساق الحديث، يعني البخاري لم ينسقه هنا كاملا. أولا في السند يقول وقال الليث حدثني جعفر، هنا علقه عن الليث، لكن في آخر الباب قال حدثني عبد الله بن صالح قال حدثني الليث، فوصله هنا. وخبر هذا الرجل من بني إسرائيل أنه استسلف من رجل 1000 دينار أو 100 دينار، لعلها 1000 دينار، فقال له ائتني بالشهود، قال كفى بالله شهيدا، طلب منه كفيلا، قال كفى بالله كفيلا، فأعطاه إياه بلا شهود ولا كفيل. ثم سافر في البحر يلتمس التجارة. لما جاء الموعد الذي حدده المستدين لأداء الدين خرج يريد ركوب البحر ليصل إلى صاحبه ويؤدي إليه ماله، لم يجد سفينة، فمن شدة حرصه على أن يصل المال أخذ 1000 دينار ووضعها في خشبة وزجج الموضع، ثم سأل الله تعالى، قال اللهم إني استسلفت فلانا 1000 دينار وطلب الشهود فقلت كفى بالله شهيدا وطلب الكفيل فقلت كفى بالله وكيلا، فرماها في البحر على رجاء أن تصل هذه إلى صاحبه. وكيف ستصل إلى صاحبه؟ كتب الله سبحانه وتعالى أن يخرج صاحبه إلى البحر، لأن وقت وصول، لأن وقت حلول الدين قد حل، لأن الدين قد حل وقته، فخرج ولم يجد مركبا، فوجد هذه الخشبة تطفو بإذن الله عز وجل، فأخذها يريد أن تكون حطبا لأهله، يريد أن يوقد بها. لما أخذها وإذا بها 1000 دينار، ثم إن صاحبه أتى فيما بعد واعتذر إليه وقال إني اجتهدت أن أصل إليك لكن لم أجد مركبا، وجاء ليعطيه 1000 دينار، فقال إن الله تعالى قد أدى عنك، وصلته بإذن الله عز وجل. هل يشرع هذا في شرعنا؟ لا يشرع في شرعنا، هذا لا يشرع. المشروع في شرعنا هو أن يلتمس السبب، ويلتمس السبب، وإذا وقع له مثل هذا فإنه معذور. لو أن الإنسان أراد أن يؤدي الدين لم يجد مثلا سيارة أو طائرة أو لم يجد سبيلا للوصول إلى صاحبه، فإن الله تعالى يعذره ولا يقال إنه قد أخلف الموعد في هذه الحال. ولكن هذا يدل كما قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله أن الصادق قد يحصل له أمور خارقة للعادة. هذا الرجل اهتم لدينه، ولما كان قد يعني اكتفى بشهادة الله عز وجل وكفالته تعالى لم يجد حيلة إلا أن يؤدي الدين بهذه الطريقة. لكن الأصل كما قلنا في شرعنا هذا أنه في هذه الحالة يكون معذورا، ويقال له إذا وصلت أو أرسلها مع أمين يوصلها إلى صاحبك، وأنت في هذه الحالة معذور. نعم، الشاهد منها التجارة في البحر، هذا هو الشاهد، أن الرجل خرج يلتمس التجارة من طريق البحر، فذكره النبي صلى الله عليه وسلم لنا، فيكون مرتبا على مسألة هل شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يأتي شرعنا بنسخه. وهذا يقول بكثير من أهل العلم أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد في شرعنا ما ينسخه، واستدلوا بقوله تبارك وتعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، أما ما نسخ من شرعنا فإنه لا من شرع من قبلنا فإنه لا يعمل به. نعم،
أحسن الله إليك. باب: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، وقوله جل ذكره: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال قتادة رحمه الله تعالى: كان القوم يتجرون، ولكنهم كانوا إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله، حدثني محمد قال حدثني محمد ابن فضيل عن حسين عن سالم ابن أبي الجعد عن جابر رضي الله تعالى عنه قال أقبلت عير ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة فانفض الناس إلا إثني عشر رجلا فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما.
الباب هذا معاد، الباب معاد وحديثه معاد مرة. نعم واصل.
باب قول الله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم. حدثنا عثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. حدثني يحيى ابن جعفر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فلها نصف أجره.
باب قوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم. الكسب إما أن يكون طيبا وإما أن يكون خبيثا، والإنفاق الذي ينفع صاحبه الإنفاق من الكسب الطيب، فإن الله تعالى كما في الحديث فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فإذا أنفق المسلم من كسب طيب فإن الله تبارك وتعالى يقبل هذه النفقة منه، إذا تصدق من كسب طيب فإن الله تعالى يقبل هذه الصدقة منه وتقع في يد الرحمن قبل أن تقع في يد السائل، ويربيها عز اسمه حتى تكون كالجبل من فضل الله عز وجل ومنته، هو الذي من بها أولا وملك العبد هذه الأموال، ثم إنه تبارك وتعالى إذا تصدق العبد من هذا الكسب الطيب فإن الله تعالى ينميه حتى تكون الصدقة كالجبل. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المرأة إذا أنفقت من طعام بيتها غير مفسدة فإنه يكون لها الأجر بما أنفقت، وللزوج الأجر أيضا بما كسب، وللخازن القائم على أمر خزانة الأطعمة ونحوها مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا، وهذا من فضل الله، مع أن المكتسب هو الزوج هو الذي بذل، فإن الله تبارك وتعالى يعطي الأجر لهؤلاء جميعا. والمرأة قد تدرك حاجات لجيرانها ولسائلين يطرقون مثلا الأبواب والزوج غير موجود فتنفق، هل لها أن تنفق من كسب زوجها؟ يقال الأحوال تختلف، فإن كان الزوج قد أذن لها إذنا مجملا أو إذنا مفصلا فإن لها أن تنفق بلا إشكال، والله تعالى يؤتيها الأجر ويؤتي زوجها أيضا الأجر. أما إذا كان الزوج يقول لا تنفقي شيئا إلا وقد سألتني عنه تحديدا لو كان حبة من بر لا تنفقيها حتى تسألي، فليس لها أن تنفق ولا يجوز لها في هذه الحالة أن تنفق لأنها تنفق من مال غيرها. أما إذا كان الزوج إذا كانت تعلم من حال زوجها أنه لا يعترض على نفقتها فلا إشكال، يعني إما أن يأذن إذنا مجملا أو حتى مفصلا فيقول أنفقي ما شئت كل ما في البيت كل ما طرق سائل أو عرفت من حال لا ترجعي لي ولا تقولي هناك أناس محتاجون هناك لا تسألي نهائيا، الخير وافر والنعمة كثيرة فنحن نفرح بأن يأتي سائل إلى بيتنا فستسألينني في كل مرة وقد أكون غير موجود، كل ما طرق الباب سائل لا ترده، فهذا إذن عام فتجتهد في إعطائه ما يكون له ولها ظهر إن شاء الله تعالى به. وأما إن كان الزوج يأبى كأن يكون بخيلا فيقال لا تنفقي وإن كنت تلتمسين الأجر، إنما تنفقين إذا كان لك أنت شيء في البيت نصيب كأن يكون لها بعض المال وتتصدق من مالها، أما إذا كان مال غيرها ولو كان زوجها فإنه ليس لها أن تنفق إلا بإذنه. إذن الأحوال تختلف، إما أن تعلم من حال زوجها أنه رجل سخي وأنه ربما لو سألته قال ما هذا السؤال، تسألينني تعطي من يطرق الباب 10 ريالات أو 20 ريالا، هذا سؤال، هذا أمر لا يسأل عنه ولست بحاجة إلى الإذن فيه. والذي بين الزوجين أكبر من أن تستأذن الزوجة زوجها في ريالات محدودة تعطيها سائلا، أو بعض طعام وعندهم أطعمة كثيرة من تمر أو أرز أو نحوه، هذا وأمثاله لا يضاع فيه الوقت، تعرف هذا من زوجها لا حاجة بها إلى أن تسأل. أما إذا كان الرجل يأبى ويقول لا تنفقي إلا بإذني، إن أذنت فأنفقي، إن لم تأذني فلا تنفقي، أنا أدرى بأمور البيت أو أنا أدرى بالسائلين ومن يعطى ومن لا يعطى، فلا تنفقي من تلقاء نفسك، لا بد أن تسأليني، في هذه الحالة ليس لها أن تنفق إلا بإذنه هو. فإن كان لها شيء يخصها هي تملكه من مال أو طعام أو غيره فإنها تنفق من نصيبها هي. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. يقول الأخ: كثير من المستقيمين يدعون التجارة من أجل أنها تلهيهم عن ذكر الله. الله المستعان، هذا وين الناس هذه؟ الله المستعان، وأن فيها الكذب والغش، فما النصيحة؟ على كل حال، لو وجد يعني مثل هؤلاء، إذا وجد مثل هؤلاء يقال إذا كان الناس يكذبون ويغشون فأنت أدخل في التجارة ولا تكذب ولا تغش، فأدخل في التجارة ولا تترك ما أباح الله وتترك الطريق السوي الصحيح للكسب المباح لأجل أنه يوجد فيه ناس يغشون، فتبقى أنت لا تغش ولا تكذب. ما حكم إقامة الصلاة في المصليات في المجمعات التجارية علما بأن المسجد قريب من المجمع وعلما بأن المصلى قد تقام فيه صلاة الفرض أكثر من مرة لعدم وجود مؤذن وإمام راتب؟ إذا كان المسجد مبنيا داخل السوق ويصلى فيه فإنه لا إشكال في الصلاة فيه، لأن هذا المسجد تصلى فيه الصلوات الخمس، وربما كان على طريق من الطرق السريعة هذه ويصلي فيه الناس، فهذا مسجد، حكمه حكم المساجد. وكونه يوجد مسجد قريب مثلا في الحارة، هذا المسجد هو للحارة الحقيقة، ولو دخل الناس الذين في السوق ولا سيما في المواسم والأوقات المزدحمة إلى داخل مساجد الحارات هذه ربما لا تكفيه من المسجد القريب من السوق. فهذا المسجد ما دام قائما وما دام مبنيا ويوصل إليه فإنه يصلى فيه، وربما كانت جماعته أكثر بكثير من جماعة المساجد المعتادة، ربما صلى فيه المئات، فما فيه إشكال إن شاء الله أن يصلى فيه ما دام أنه مسجد تصلى فيه الصلوات، وما دام أنه أما تكرر الجماعات فلا يضر بأصل الصلاة، أنت احرص على أن تصلي الجماعة الأولى، لكن كونه يوجد جماعات أخرى كثيرة تأتي بعدك ما في هذا إشكال، ما في هذا إشكال عليك أنت يا من تصلي في الجماعة الأولى، ولا الأصل أن يبادر الناس إلى الصلاة، لكن قد يكون المسجد ضيقا، فإذا جاء الناس وإذا بالمسجد قد امتلأ لا حيلة إلا أن يصلوا جماعات أخرى، لأن إذا امتلأ فينتظرون الجماعة الأولى تتفرغ ثم يدخلون ليصلوا. نعم.